بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كنا نبحث في بحث خمس المعادن، حيث قلنا بأن هناك عناوين خاصة يتعلق بها الخمس: الأول الغنائم، والثاني المعادن، وآخر عبارة اللي قرأناها من المتن عليكم السلام ورحمة الله: ولا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة، وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها، وبين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا، ذميا بل ولو حربيا. هذا المقطع الأخير الذي تكلمنا عنه، أن يكون المخرج الذي يخرج المعدن سواء كان مسلما أو كان كافرا، يتعلق به الخمس. وطبعا هذا اليوم بما أنه أول بحث بعد تعطيل رمضان، لابد وأن نعطي فالخلاصة عن الأبحاث الماضية. قلنا يقع الكلام في نقاط حول هذه المسألة: أولا ثبوت الخمس على الكافر حربيا كان أو ذميا، ثانيا جواز إجبار الحاكم الشرعي له بدفع الخمس، ثالثا ثبوت الخمس على الكافر بعد إسلامه إن كانت العين موجودة. أكو كلام حول مدى صحة قاعدة أن الإسلام يجب ما قبله، فما دام هو كافر خب هل يتعلق الأحكام الشرعية تتعلق وتوجه إلى الكافر أو لا توجه؟ هذا يبحث. ولكن إذا أسلم يسقط عن التكاليف الماضية دائما أو في بعض الحالات، هذا كلام آخر. توجه الخطاب إلى الكافر في وقت كفره شيء، وسقوط أو عدم سقوط ذلك الحكم بعد إسلامه شيء آخر. فهذا البحث الثالث يقع في أنه ما دام العين موجودة فحتى إذا أسلم يتعلق الخمس بهذه العين، لابد أن يخمسها. والبحث الرابع أنه إذا أسلم بعد تلف العين، بعد انتهاء العين، عندئذ تجري قاعدة أن الإسلام يجب ما قبله ويسقط عنه. هذا التفصيل كأنما ورد في المتن، في متن العروة، التفصيل بين ما إذا كانت العين موجودة عندما أسلم والعين موجودة، أو ما إذا أسلم والعين ما موجودة. فإذا أسلم والعين موجودة يجب عليه أن يخمسها، وأما إذا أسلم والعين ما موجودة لا يسقط عنه. هذا التفصيل يبدو ورد في المتن، والسيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يبحث عن ذلك. فالبحث الثالث من هذه الأبحاث الأربعة، أربعة أبحاث: البحث الأول ثبوت الخمس على الكافر، البحث الثاني جواز إجبار الحاكم الشرعي له بدفع الخمس، البحث الثالث أحد طرفي هذا التفصيل، وهو أنه إذا كان العين موجودة بعد إسلامه يجب عليه أن يخمسها، والبحث الرابع الطرف الآخر من هذا التفصيل، وهو أنه إذا أسلم والعين ما موجودة فيسقط عنه وجوب الخمس. فكنا نبحث في النقطة الأولى في أصل ثبوت الخمس أو عدم ثبوت الخمس على الكافر، وهذا تطبيق من تطبيقات البحث والخلاف الجاري بين الأصحاب في توجه الخطاب، خطاب الفروع الأحكام الشرعية إلى الكافر أو عدم توجه خطابات الفروع إلى الكافر. وقلنا بأن البحث في ذلك تارة يكون بحثا ثبوتيا في أصل إمكان توجه الخطاب إلى الكافر، وتارة يكون بحثا إثباتيا بعد الإمكان، بعد قبول الإمكان. البحث الثبوتي تكلمنا فيه حول الشبهة التي أثارها ماري الهمداني رضوان الله تعالى عليه أحد الأعاظم، بأنه كيف يعقل أن يكون الكافر ما دام كافرا يوجه إليه الخطاب، وإذا أسلم يسقط عن الحكم، فهذا الحكم شنو فائدته إذن؟ هذا الحكم لا أثر له، هذا شبهة ثبوتية. وأجبنا عن هذه الشبهة الثبوتية، وأحد الأصحاب الآخرين بلي تغلب على هذا الإشكال الثبوتي بفكرة الواجب المعلق، بأن يكون هناك وجوب قبل زمان الواجب. زمان الواجب مثلا سيأتي عند القضاء مثلا، فهو الآن ما مكلف بالقضاء، فإذا أخر إسلامه إلى حين انتهى وقت الأداء، فبعد ذلك أسلم، يقال أنه الإسلام يجب ما قبله. إذن فكيف يتوجه إليه خطاب القضاء مثلا؟ فقال ذاك العالم الآخر اللي ذكرنا اسمه قبل هذا التعطيل، بأنه هذا مثل المقدمات المفوتة، تنحل المشكلة بنفس الحل الذي تنحل مشكلة المقدمات المفوتة، وذلك بقبول فكرة الواجب المعلق، أن يكون الوجوب قبل الزمان الواجب، فيجب عليه من الآن أن يؤدي غدا مثلا، فالوجوب قبل زمان الواجب. هذا الوجوب الذي قبل زمان الواجب يترشح منه الوجوب على وجوب الإسلام على الكافر، أن يجب عليه أن يسلم حتى يدعوه، هذا الوجوب قبل زمان الواجب يدعوه إلى أن يسلم، لأن الإسلام قبل لا شك أنه شرط في صحة العمل، حتى وإن لم يكن شرطا في الوجوب لكن شرط في صحة العمل. فسواء قبلنا بأنه شرط في الوجوب أو شرط في الواجب، على كلا التقديرين هو دخيل في صحة العمل. فهذا الوجوب الذي قبل الواجب يكون داعيا نحو يدعوه إلى أن يسلم حتى يتوجه إليه، هذا الوجوب حتى يجب عليه من الآن أن يؤدي غدا، فمن الآن يجب عليه أن يسلم. فبهذه الطريقة أجابوا على الإشكال الثبوتي. وأما البحث الإثباتي فعدة أدلة كانت على شمول الأحكام للكافر. الأدلة شمول الأحكام، أدلة شمول الأحكام للكافر: أولا الإجماعات المنقولة، ثانيا التمسك بإطلاقات أدلة الأحكام، ثالثا ما قاله الشيخ النراقي رضوان الله تعالى عليه في عوائده من أن عدم تكلف الكفار بالفروع يستلزم تساوي العقاب بين الكافر الشقي والكافر المسالم غير الشقي. إذا قلنا بأن الأحكام الفرعية لا تشمل الكافر، والأصول أصول الدين، فهو لا يؤمن بأصول الدين سواء كان شقيا ويحارب المسلمين أو لا، أو مسالما لا يحارب المسلمين، راح يصيرون سوية. إذا قلنا بأن الأحكام لا توجه إلى الكفار فهذان الكافران اللذان أحدهما مسالم ومن يؤذي ولا يظلم المسلمين ولا يحارب المسلمين، والآخر شقي يحارب المسلمين يؤذي المسلمين، ذول الاثنين راح يطلعون سوية لأنه همهما متساويان في إنكارهما لأصول الدين، وهمهما متساويان في عدم شمول فروع الدين لهما. إذن فراح يصيرون هذان على مستوى واحد، في حين أن هذا مستبعد ومستغرب وخلاف الارتكاز. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع هم أكو أو لا؟ لا أتصور هي هذا الأدلة الثلاثة. فبالنسبة إلى الإجماعات المنقولة، خب يقال عنها أنها مو إجماع محصل وإنما إجماع منقول، هذا من ناحية الشبهة في حجية الإجماع المنقول. وثانيا مدركي هذا الإجماعات المنقولة، الإجماعات حتى وإن كانت محصلة فهي ترتبط بأدلتهم، فلا يمكن الاعتماد على مثل هذه الإجماعات. وأما إطلاق أدلة الأحكام، إطلاق أدلة الأحكام قابل للتقييد، إذن لا بد وأن نلاحظ أدلة القائلين بعدم شمول الأحكام للكفار، مثل صاحب الحدائق يبدو رضوان الله تعالى عليه، يبدو أنه قال بعدم شمول الأحكام الفرعية للكفار تمسكا بروايات يدعى دلالتها على ذلك، على أن الأحكام أن الأحكام الفرعية لا تشمل الكافر. لو صح دليل من هذا القبيل فهذا يجب تقييد إطلاقات أدلة الأحكام. أدلة الأحكام يقول بل يجب عليكم الصيام، يجب عليكم الصوم، كتب عليكم الصلاة، كتب عليكم الصوم، فهذا مطلق ولكم خطاب مطلق إلى جميع الناس سواء كان مسلما أو كافرا. ولكن الروايات التي تمسك بها صاحب الكفاية صاحب الحدائق توجب تقييد هذا الإطلاق، توجب الدلالة على أنه المراد بكم مو كل الناس وإنما فقط المسلمين بالروايات التي تمسك بها صاحب الحدائق. يمكن أن نقيد هذه الإطلاقات، إطلاقات أدلة الأحكام. إذن فإطلاقات أدلة الأحكام لا يمكن التمسك بها إلا بعد العجز عن التقييد، أما إذا تم التقييد فعندئذ هذا الإطلاق هم يبطل. وأما ما قاله النراقي من أنه إذا كانت الأحكام الفرعية لا تشمل الكفار، إذن يتساوى الكافر الشقي مع الكافر المسالم، هذا الواجه هذا الدليل الذي ذكره النراقي رد عليه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأن المراد بشمول الأحكام للكفار مو كل الأحكام، المراد بمن يقول بعدم عفوا من يقول بعدم شمول من يقول بعدم شمول الأحكام الفرعية للكفار ما يقصد عدم شمول كل الأحكام الفرعية للكفار، حتى تقول بأنه راح يتساوى إذن المسالم والشقي، وإنما المظنون قويا بأن مراد القائلين بعدم شمول الأحكام الفرعية للكفار عدم شمول الأحكام التي يتوقف معرفتها على معرفة أصول الدين، وهو خب ينكر الأصول الدين، فإذا لا تصل النوبة إلى فروع الدين، هكذا يقول القائلون بعدم شمول الأحكام للكافر، يقولون لأنه ما دام هو كافر لا يؤمن بنبوة النبي ولا بالقرآن الكريم، إذن فكيف يتوجه إليه خطاب الصلاة والصوم مثلا، الأحكام التي لا يمكن قبولها للكافر إلا بأن يسلم، ويعني يتوقف قبولها قبول الكافر لها يتوقف على أن يسلم وأن يقبل أصول الدين، هذه الأحكام هي التي لا تشمل الكافر عند القائلين بعدم شمول الأحكام للكافر. أما الأحكام التي حتى عن طريق مذهبه الآخر، هو يهودي هو مسيحي هو مجوسي، وحتى الإنسان الكافر الملحد قد يكون يدرك جملة من الأحكام ولو فطريا ولو عقلا بإدراك عقلي، كحرمة الظلم، كوجوب الفحص مثلا عن الحق، هذا قد يدركه، بل أو حرمة مثلا الأذى، إيقاع الأذى على المسلمين مثلا، هذه الأحكام التي يمكن له التوصل إليها بدون أن يسلم، بدون أن يسلم يمكن التوصل إليها، ولعله أصلا واصل إليها، هو عادة الإنسان الكافر هو يدرك على أقل تقدير حرمة الظلم وحرمة الإيذاء بدون سبب وغير ذلك وما أشبه ذلك. فإذا قلنا بأن الأحكام لا تشمل الكافر فقط، تلك الأحكام التي يتوقف وصولها إلى الكافر يتوقف على إسلامه أن يسلم حتى يصل إليه، وإلا ما دام هو كافر لا يمكن وصوله تلك الأحكام إليه. إذا قلنا فقط هذه هي التي لا تشمل الكافر، أما الأحكام مثل الظلم مثل وجوب الفحص وأمثال هذه تبقى شامل، عندئذ يكون الفرق بين الشقي وبين المسالم في هذا القسم، في القسم الذي تشمله الأحكام مو في القسم الذي لا تشمله الأحكام. فيقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه عادة من ينكر شمول الأحكام للكفار بهذا النحو، يفصل مو كل الأحكام، حتى الظلم، حتى وجوب الفحص. فيبقى الفرق بين الشقي وبين المسالم في هذا القسم الثاني الذي يشمله حتى وإن كان كافرا. وعليه فالمهم هو أن نبحث أدلة القائلين بعدم شمول الأحكام للكافر. يقول بأنه صاحب الحدائق ذكر عدة وجوه، أهمها الروايات، وأهم الروايات رواية واحدة أظنها زرارة، رواية صحيحة زرارة،
معرفة وجوب الإمام.
أي فيقول بأنه الروايات التي تمسك بها كلها ضعيفة السند ما عدا صحيحة زرارة، وصحيحة زرارة وردت بشأن وجوب معرفة الإمام. وجوب معرفة الإمام بناء على أنه من الفروع طبعا، بل الإمامة خب من أصول التشيع، من أصول المذهب، ولكن هذا من الأحكام التي لا يمكن وصولها إلى الكافر إلا بأن يقبل الأصل الإسلام في مرحلة سابقة. إذا قبل أصل وجود الله تبارك وتعالى، وقبل نبوة النبي صلى الله عليه وآله، وقبل القرآن الكريم، فعندئذ تصل النوبة إلى أنه يمكن أن يتوجه إليه خطاب وجوب وجوب معرفة الإمام. ففي مضمون هذه الرواية صحيحة زرارة أنه ما دام هو لم يسلم لا يتوجه إليه خطاب وجوب معرفة الإمام، وبالأولوية أو لا أقل بالمساواة، بالعلم بالمساواة نسري هذا الحكم إلى باقي فروع الدين. فإذن يقول صاحب الحدائق بأنه هذه الرواية تدل على أنه الفروع لا تشمل الكفار، ولكن أستاذنا الشهيد يقول بأن التفصيل الذي قلنا بأنه المظنون هو مراد القائلين بعدم شمول الفروع للكفار، ذاك التفصيل يجري ويعني يثبت هذا التفصيل بالتمسك بصحيحة زرارة، لأنه صحيحة زرارة بالتعدي لازم نتعدى إلى باقي الأحكام، وإلا هي المنطوق الوارد في صحيحة زرارة فقط وجوب معرفة الإمام، لا بد أن نتعدى. التعدي لا يتم إلا إلى كل حكم مشارك لهذا الحكم في صفة أنه لا يمكن وصوله إليه إلى الكافر إلا بأن يسلم، باحتمال الفرق. إذا أجى فرق ما يمكن أن نتعدى، دائما لا يمكن التعدي من مورد إلى موارد أخرى إلا بالعلم بعدم الفرق. وهنا نحتمل الفرق، ما دام نحتمل الفرق بين ما يشارك وجوب الإمامة في هذه الصفة وما لا يشارك وجوب الإمامة في هذه الصفة، ما دام نحتمل الفرق فلا يمكن أن نتعدى إلا إلى القسم الذي يشارك وجوب معرفة الإمام في هذه الصفة، في صفة أنه لا يمكن معرفته للكافر إلا بأن يسلم. أما الأحكام التي يمكنه أن يتوصل إليها وهو كافر، كوجوب الظلم، كحرمة الظلم، كوجوب الفحص عن المذهب الحق إلى غير ذلك، من الأحكام التي يمكن أن يفهمها، يمكن أن يصل الكافر إليها بدون أن يسلم، فهي نحتمل بأنها ليس حاله كحال وجوب الإمام في عدم توجه خطابه إلى الكافر. إذن فهذه الصحيحة صحيحة الزرارة غاية ما تدل على عدم شمول هذا القسم من الأحكام للكافر، وهو القسم الذي لا يمكن توصله إليه إلا بأن يسلم. فهذا التفصيل يتم بناء على التمسك بصحيحة زرارة. ويبقى الكلام في الأحكام التكليفية أو الوضعية، أن هذا يشمل حتى الأحكام الوضعية أو فقط في الأحكام التكليفية. أتصور هاي النقطة وصلنا وانتهى كلامنا قبل التعطيل. هذه خلاصة الأبحاث الماضية، وسنبحث إن شاء الله نستمر في هذا البحث حول أن هذا الدليل هل يشمل الأحكام الوضعية أو لا يشمل الأحكام الوضعية. سنستمر في هذا البحث إن شاء الله في الدروس القادمة. اليوم نكتفي بهذا التلخيص لأبحاثنا الماضية. الحمد لله رب العالمين.